بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نسب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، تقدمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سبق من الدروس هو مقدمات، وهنا بدأ المؤلف بذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا ما سرده القارئ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذ الله به البشرية وأخرجها به من الظلمات إلى النور. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه ما يبين الحالة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم أجمع، لأن سلمان رضي الله عنه كان من الفرس من المجوس عبدة النار، ولما ذهب جماعة من أهل الكتاب إلى تلك البلاد وكان والده يعتني به كثيرا حتى جعله هو الخادم للنار لأنهم يعبدونها، فكان يقول يوقدها لا يتركها تخبأ، يعني من كثرة الاجتهاد في العبادة. فلما وصل أولئك النصارى واختلط بهم وسألهم عن دينهم فأخبروه، فرأى أن دينهم أحسن من دينه لأنهم أتباع عيسى وإن كانوا حرفوا وبدلوا، وأما أولئك فيعبدون النار، فدخل في دينهم. ثم انتقل معهم وتنقل من راهب إلى راهب إلى آخرهم صاحب عمورية. فلما حضرته الوفاة، أي هذا الراهب صاحب عمورية، قال له سلمان: إلى من توصي بي؟ فقال له: لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما أنا عليه، لأن في بقايا من المسيحيين كانوا على دين عيسى الصحيح، ومنهم النجاشي في الحبشة، وهذا كان على هذا المذهب، أي على المذهب الصحيح، ولكنه حسب علمه هو قال: لا أعلم أحدا، لأن الحبشة بعيدة عنه وهو لا يعرف من هو فيها. ولكن قال له: قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق به فالحق به، لأن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صفاته وما يأتي به من الدين الحق، لأن عيسى عليه السلام ذكره وذكره الله عز وجل في كتابه في التوراة وفي الإنجيل. فالرجل خرج من تلك البلاد لما توفي ذلك الرجل، خرج يبحث عن هذا البلد الذي فيه هذا الوصف، وهو في الطريق أخذه قطاع الطريق فباعه عبدا وتنقل من سيد إلى سيد، هذا يبيعه على هذا وهذا يبيعه على هذا، وهكذا حتى وصل المدينة. فاشتراه أحد اليهود، فكان يشتغل في بستانه. والوصف الذي ذكره أنه مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، النخل كما نعرف المدينة ذات النخل، والحرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية المعروفة الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة اللي فيها سلمان قد آمن الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد بعثه الله عز وجل في مكة ودعا قومه وآمن به من آمن وكفر من كفر، فبقي في مكة يطلب الإذن من الله عز وجل، لأن الله أذن له أو أذن لأصحابه بالهجرة، فهاجر الكثير منهم وهو يريد الهجرة، ولكنه لا يخرج إلا بإذن. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة، وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وجاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سبق طرف من هذه القصة، وذلك حينما تآمر عليه قريش أن يقتلوه أو يسجنوه أو يخرجوه، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما تشاوروا ورأوا على أن أصحابه يكثرون فخشوا على دينهم الذي هو عبادة الأصنام، فاتفقوا على أن يعملوا معه شيئا. فتشاوروا واجتمعوا في دار الندوة، وكما قال الله عز وجل في هذه الآية وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك معنى يسجنوك حتى لا تخرج، أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك من البلد. وحينما اجتمعوا في دار الندوة وحضر إبليس كما عرفتم القصة من كان حاضرا، وتبدلهم بتلك الصورة، وهم قد عزموا على أنه لا يدخل دار الندوة أحد من الأجانب، بل هم أنفسهم الذين يدخلون حتى ينفذوا رأيهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وجدوا هذا الرجل واقف لأنه تمثل لهم بتلك الصورة، فلما وجدوا أنكروا، قالوا من أنت؟ وهو إبليس كما هو معروف ماذا كيف يعرف يعمل. فقال لهم أنا بلغني هذا الخبر الذي أهمكم، وهو أمر هذا الرجل، وأنكم ستجتمعون من أجل أن تعملوا شيئا، فقلت أحضر لعلكم تجدون مني رأيا يعني يساعدكم في الموضوع هذا. فرحبوا به ودخل معهم وبدأوا في مشاوراتهم، منهم من قال نسجنه حتى ما يخرج، فالمجموعة قالوا لو سجلناه هذا لا يمكن، لا بد أن يأتي له أصحابه ويخلصوه منكم. الرأي الآخر قالوا ننفيه من الأرض، ننفيه من مكة وما لنا ولو يذهب ويهلك. فقالوا ما يمكن، لو ذهب الرجل هذا عنده أسلوب حسن سيجتمع الناس عليه ثم يأتيكم إلى بلدكم ويخرجكم منها. وإبليس يوافق على هذه الآراء، كلما طرحوا رأيا وتشاوروا فيه واعترض عليه المعترض هو يرى أنه لا يصلح فيوافقهم على هذا. حتى قال فرعون هذه الأمة كما قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو جهل أنا أرى أن تختاروا من كل فخذ، يعني من كل قبيلة، شابا جلدا ويعطى سيفا صارما فيضربونه كلهم ضربة رجل واحد فيفتهر قدامه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال لهم هذا هو الرأي، وعملوا ذلك العمل وأخذوا سيوفهم وجاءوا دخلوا وقفوا على الباب، والله عز وجل أذن لرسوله، فجاءه الخبر من السماء بأنهم عملوا كذا وكذا فأذن له بالهجرة. فذهب إلى أبي بكر في النهار قبل الليل الذي سيكون فيه المؤامرة، فلما جاءه في ذاك الوقت يعني في وقت ما كان ما يأتيه في مثله، فلما رآه في الظهيرة قاصدا بيته عرف على أنه لم يأتي إلا لأمر مهم. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له اخرج من في البيت، فقال ما في أحد إلا أهلك وأختها أسماء. وهذا يبين على أنه قد عقد على عائشة رضي الله عنها ولكن لم يدخل بها إلا في المدينة. فأخبره بأن الله أذن له، فقال له الصحبة، قال نعم. أخبره عن أنه قد أحضر من قبل راحلتين وعلفهما يعني مستعد للخروج، فقال له الراحلة عنده، فقال بالثمن، فأخذها بالثمن. ثم استأجر ذلك الرجل الخريت وهم المشركين. وهذا يبين لنا على أن في تلك الفترة وفي غيرها من الأوقات أن بعض المشركين يكون أمينا، فهذا الرجل أمنوا وسلموا لهم الرواحل وأعطوه الموعد الذي يأتيهم فيه في غار حراء. هو لو كان الخيانة يستعملوها، لأن الكذب عند العرب والخداع والخيانة من الأمور التي تكون عيبا عندهم يتعايبون بها. ولهذا كما تذكرنا في قصة أبي سفيان لو وصلنا إلى الحديث عنه، لما كان في الشام وسألهم هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه للدخول في الإسلام، فدعا من كانوا في السوق في الشام، لأن قريش يذهبون كما قال الله عز وجل عنهم رحلة الشتاء والصيف. فأرسل من يبحث هل يجد أحد من العرب الذين يعرفون هذا الرجل، لما كان الخطاب عنده يدعوه فيه للإسلام، فوجد هؤلاء ومنهم أبو سفيان. فلما أحضرهم قال ترجمانه اسألهم من هو أقرب الناس به، فقال أبو سفيان أنا. فقال قدموه وجعلوا جماعته خلفه وأنا أريد أن أسأله، وقول لهم إذا كذب يكذبوه. نأتي للشاهد من القصة، القصة طويلة لكن نأتي للشاهد. فهو سأله عن هذا الرجل ماذا يصنع وماذا يفعل، ما هي عاداته وما هي طريقته التي عندكم، وعن نسبه، فقال له من أعلانا نسبا. هل يكذب؟ قال لا لا يكذب. هل يغدر؟ فقال له ما يغدر، ولكن نحن الآن منه في مدة، يعني في عهد في قصة الحديبية، ما ندري ما هو صانع فيها. ثم قال أبو سفيان فيما بعد والله لولا أني أخشى أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه. يقول يخشى أن يؤثر عليه كذب، يسجلون عليه أنك قد كذبت في وقت الفلاني كذا وكذا، لكذبت عليه لكراهيتي له. هذا الرجل عبد الله بن دايل هذا أمنه، ثم تمت الهجرة، قدم المدينة، وهذا كما هو معروف بعد بيعة الأنصار له، بيعة العقبة الأولى والثانية، وكانوا يترقبون وصوله. فوصل الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم إلى المدينة. حينما قدم إلى المدينة سمع سلمان أن الرسول قدم إلى المدينة، فذهب ينظر ويريد الأوصاف التي كان يحفظها من شيخه الذي كان يعلمه، ومن الأوصاف التي ذكرها له إضافة إلى الدار، أي أنها أرض ذات نخل بين حرتين، أن هذا النبي من أوصافه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن بين كتفيه علامة هو خاتم النبوة، فهو أخذ له تمرا وذهب، جاء الصحابة جالسون عنده بين يديه، فلما جاء قدم هذا التمر للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هذه صدقة، يعني يتصدق بها عليهم جايين من سفر ما عندهم شيء، فأخذ ذلك ووزعه على الحاضرين ولم يأكل منه شيئا، فقال في نفسه هذه واحدة. رجع وبعد يومين أو ثلاثا أخذ له كذلك تمرا وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قباء، وقدم له ذلك وقال هذا هدية، فأخذه الرسول أكل منه ووزع للموجودين، فقال في نفسه هذه الثانية. بقت الثالثة وهي علامة النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فقام يمشي خلف الموجودين، هم جالسون وهو يمشي خلفهم، فعرف الرسول أن هذا الرجل يبحث عن شيء، وكما تعرفون عادة العرب كان لباسهم الإزار والرداء مثل الإحرام، ما عندهم هذه اللباس هذه الألبسة الموجودة الآن، فلما رآه يبحث أرخى الرداء عن كتفيه فظهر له خاتم النبوة، فأكب على قدميه يقبلها ثم أسلم. القصة هذه نقول منها أن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لإنقاذ هذه البشرية مما حل بها، فكلهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا، ولم يبقى إلا قليل من بني إسرائيل في أماكن مختلفة، فرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به البشرية له حقوق على أمته، ويجب على المسلمين أن يفوا بهذه الحقوق، والله عز وجل قد عظمه في كتابه، قال في كتابه ورفعنا لك ذكرك. ونسمع الآن ما يؤذن المؤذن إلا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل الأوقات، وهذا رفع الله عز وجل لذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ذكره دائما ما هو في وقت محدد، دائما. ثم الصلاة والسلام عليه، الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذن الله عز وجل يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وملائكته، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلونه ويقدرونه ويعظمونه ويوقرونه ويعطونه حقه، والله عز وجل هو الذي أدبهم وقال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نسمع لهذا الأدب الرفيع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إذا كنت موجود عنده تتحدث معه ما ترفع صوتك فوق صوتي. ومما يبين ذلك أيضا قصة المجادلة خول التي ظهر منها زوجها، فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تجادله وتشكو عليه ضعفها، كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المحاورة هو الكلام الخفيف بين اثنين ما في رفع الصوت، هي مؤدبة بتأديب الله عز وجل الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات، قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تشكو ضعفها، لأن زوجها لما ظهر منها، وهذا الظهر كان معروفا في الجاهلية، إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، أي شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه. فأوس وهذه خولة زوجته حدث بينهم ما يحدث بين الناس، فظهر منها
وهي كبيرة السن ولها أولاد، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول إنه ظاهر مني وأنا قد نثرت له بطني، نثرت يعني كناية عن الأولاد، لأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال ما يستطيعون يربون الأولاد، وينبغي أن نفهم هذا، الأولاد الرجال ما يستطيعون يربون الأولاد. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، يضيعهم، ما يستطيع يغسل ثيابهم ووساختهم والحاجة التي فيهم، هذا ما تقوم به للأم. وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن أنا ما عندي المال الذي أنفق عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك عندي شيء، لأن الرسول كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا ما علمه الله عز وجل. إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، ثم كما تعرفون في هذه الآية الآيات بعدها نزل فيها الحكم. لكن الشاهد معنا من هذا أن تلك المرأة لا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة كما سمعنا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. وأين عائشة؟ وين تكون عائشة؟ ألا تذكرون أنها في الحجرة؟ الحجرة يمكن 4 متر، 4 في 4 يمكن. فالمرأة عند رسول تجادله وتحاوره، وعائشة في نفس الحجرة تقول ما سمعت بعض الكلام الذي تقوله. وهذا يدلنا على أن الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ويؤولونها ويحرفونها ويخرجوها عن ظاهرها، هؤلاء مخطئون، لأن الله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات. وهذا القول الذي قالته عائشة يعني يبين المنهج في هذا الباب، أن لله أسماء وصفات يجب أن نثبتها كما أثبته الله لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن هذا الصوت في الميكروفون هذا يمكن أن الجدار هناك ما يسمعني، والله عز وجل سمع ذاك الصوت الخافت من فوق 7 سماوات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق عظيمة على المسلمين، ومن الحقوق محبته، والمحبة لابد أن تكون فوق النفس والمال والوالد والولد. ففي حديث أنس في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن الذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن، بل هو كافر. فيجب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب توقيره وتعظيمه. لكن تبقى المحبة ما هي؟ لابد أن نعرفها، لأنك إذا أردت أن تعمل شيئا فلابد أن تفهم ما هو. ويقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف نحبه؟ وكيف نحب الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقول لهؤلاء الذين يدعون محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متابعته. ومن الصحابة مما يدل على محبتهم له عليه الصلاة والسلام أن عمرو بن العاص يقول: لو سئلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستطيع أن أصفه، لأنني ما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه حياء منه. يعني الصحابة رضوان الله عليهم إضافة إلى تأدبهم حتى النظر ما يستطيعون يصوبوه فيه، ولهذا يقول: كنت أسارقه النظر، إذا لفت عني كذا غفل عني أنظر إليه. فلو سألني أحد وقال: صف لي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا أستطيع أن أصفه. وذلك إكراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متابعته، متابعته في جميع ما جاء به. ولهذا حينما كان يبايع الصحابة على الدخول في الإسلام بعد الشهادتين يبايعهم على أن لا يفروا في الحرب، يبايعهم على الموت في بعض البيعات في بعض الغزوات، يبايعهم على أن يطيعوا في السراء والضراء. وهكذا وفوا بتلك العهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون حقه. فإذا كانت المحبة الحقيقية هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمره به، وأن ينتهي عن جميع ما نهاه عنه، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بغير شريعته، بل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب علينا أن نعمل به. إذن نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا نعبد الله عز وجل إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث عملا من عند أنفسنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل الله له الدين، كما قال الله عز وجل في حجة الوداع أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام بجميع تعاليمه هو الدين الذي يجب على المسلم أن يتمسك به. ولهذا قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: أي آية؟ فقال قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة كبرى. فقال: إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت يوم الجمعة في عرفات، يعني نزلت في يوم عيد، نزلت يوم الجمعة في عرفات، فهو عيد للمسلمين، وأعياد المسلمين هي التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول جعلنا ذلك اليوم عيدا هو عيد، لأن المسلمين جميعا في هذا اليوم يجتمعون في عرفات، وهو عيد الأضحى كما هو معروف للمسلمين. إذن الأعياد والاحتفالات والتعظيم ينبغي أن تكون على المنهج الشرعي، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة هي الطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحبونه أكثر مما نحبه، وهذا لا يشك فيه أحد. وأولهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك الصحابة، والقرون المفضلة الثلاثة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نرجع كيف طبق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، كيف طبقوا المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هل كانوا يمكثون سنة كاملة حتى إذا جاء 12 ربيع اجتمعوا وقرأوا شيئا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلوا الحلوى والحاجة التي تقدم وصلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتفرقون وخلاص ينتهون؟ هذا لا يعرف. المولد أيها الإخوة، نحن الآن نتحدث في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعظمه بما عظمه الله عز وجل به. سمعنا الآيات التي كانت في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نؤذن إلا نرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي صلاة نافلة أو فريضة إلا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشوف التشريع الإسلامي والحكمة من التشريع. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور التي شرع الله عز وجل في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصحابة لما نزلت هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: عرفنا أن نسلم عليك، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ سألوا، ما في حاجة إلا سألوا عنها. فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. وهذه الصلاة الإبراهيمية أفضل صلاة يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أراد أن يربطنا بنبينا صلى الله عليه وسلم دائما، فجعل هذه الصلوات، أي التحية الإبراهيمية، في جميع صلواتنا. كذلك ربط الأمة الإسلامية بنبيها صلى الله عليه وسلم، فجعل من شروط الإسلام أن الشهادة لله بالوحدانية لا تقبل إلا للشهادة لرسوله بالرسالة، ثم رفع ذكره في كل وقت. في جميع الأوقات الخمسة المسلمون يرفعون أصواتهم بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هذا التشريع، والذي قال رسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، لأن الذي يذكر عنده رسول ولم يصلي عليه هذا من أبخل الناس، البخل يتفاوتون فيه، لكن من أبخلهم. قال عليه الصلاة والسلام: من أبخلهم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذه الصلاة كما قلنا الله جعلها لنا في صلواتنا جميعا. إذا كان الصلاة لا نجتمع ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام إلا في السنة مرة، فكيف يكون تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نستفيد من الصلوات ومن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نحن نصلي على الرسول دائما؟ الشبهة التي يتعلق بها أصحاب المولد: أولا، أبو بكر لم يعمل مولد للرسول، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يعمل لنفسه مولدا. أبو بكر وهو الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعمل للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا. وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي. المولد المتعارف عليه الآن الذي يجتمع له في ربيع، في 12 في ربيع، ونجتمع هذا الاجتماع ونذكر بعض سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه ونذكر القصائد التي فيها الإنشاد والمديح، ثم بعد ذلك نتفرق. وهذا أحسن الموالد، يعني أخفها، بخلاف الموالد الأخرى التي فيها أشياء يعني فظيعة من المخالفات والمنكرات. هذا نفسه لم يعمله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فمن أين لنا أن نعمل هذا المولد؟ هل ندعي أن أبا بكر لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمر أو عثمان أو علي أو الصحابة؟ لا أحد يستطيع أن يدعي هذه الدعوة، بل يحبونه ويفدونه بأنفسهم وأموالهم. وأبو طلحة كان يتقيه في غزوة أحد، والنبل يأتي فيها حتى يده شلت، يعني جعل الرسول بين يديه ويتقيه حتى النبل يأتي فيه ولا يأتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخباب حينما أخرجوه من السجن الذي هو فيه للقتل لقتله صبرا يعني قريش، وحينما قدم لهذا المكان الذي سيقطع رأسه فيه، قالوا له: هل تحب أن تكون سليما ويكون محمد في مقامك هذا؟ فقال لهم: ما أريد أن تصيب الرسول شوكة، يعني شوكة ما يريدها تصيب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدم نفسه لمثل ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم هكذا كانت محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة جميعا بما فيهم الخلفاء الراشدون لم يعمل أحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا، ولا أهل القرون المفضلة جميعا، أهل القرون الثلاثة الأئمة الأربعة ومن هم في من نظرائهم من العلماء لم يعملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يثبت أو يدعي حتى دعوة أن هؤلاء عملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. متى بدأت هذه الموالد؟ ومتى أنشئت؟ ومن الذي أحدثها؟ أنا جئت لكم بأوراق مصورة من كتاب يقول الكاتب أول من أحدث المولد في الإسلام، أول من أحدث المولد، يقول: أجمع العلماء المنكرون لبدعة المولد والمؤيدون لها كلهم جميعا على أنه لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بمولده ولم يأمر بذلك، يعني الذين يقيمون الموالد والذين ينكرونها كلهم متفقون على هذا، بأن الرسول لم يعمل لنفسه مولدا ولم يأمر بذلك، ولم يحتفل صحابته ولا التابعون لهم ولا تابع التابعين الذين هم خير الناس وأحرص الناس على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ومضت القرون الثلاث التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على تلك الحالة، لم يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا ذلك. ننتقل لمن بدأ بهذا المولد. يقول: ذكر المقريزي في خططه، المقريزي من العلماء في مصر، حيث ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يحتفلون بها ويتخذونها أعيادا في طول السنة، يوسعون فيها على الرعية ويعظمون فيها العطاءات والهبات، وهي تربو على 20 موسما وعيدا كما تقدم بيانها. ثم يقول: منها الموالد الستة المشهورة عندهم. ما هي الموالد الستة؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن والحسين وفاطمة، ومولد الخليفة الحاضر. عرفنا الخمسة وهذا السادس. من هو الخليفة الحاضر؟ يعني الخليفة الحاضر من الفاطميين، والفاطميون أصلهم يهود وادعوا النسب الشريف وقالوا أنهم من نسب فاطمة رضي الله عنها أو من نسلها، فعملوا هذه الموالد هذه الستة كما سمعنا. ثم الخليفة أي وقت يأتي فيه الموعد، الخليفة الحالي الموجود له مولد، ومولده الذي يقدم فيه أعظم مما يقدم في تلك الموالد. إذن أول من أحدث الموالد الفاطميون في القرن الرابع. القرون المفضلة كلها التي سبقت لم يحدث فيها هذا المولد. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول سئل عن صوم يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني أنزل عليه فيه صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول سئل عن شيء، سئل عن الصوم، عن صوم يوم الاثنين، فأخبر بأن هذا اليوم ولد فيه، وهذا اليوم أيضا أنزل الله عز وجل عليه فيه، أمره بإبلاغ الناس هذه الدعوة، ثم صامه وأمر بصيامه. هذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة. نشكر الله عز وجل على هذه النعمة فنصوم يوم الاثنين ويوم الخميس كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. إذن المولد الحقيقي أسبوعيا، كل أسبوع يوم الاثنين تصوم، يعني إذا كنت تحب الرسول وتطيعه فهو صام هذا اليوم وأمر بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن هذا هو المولد الحقيقي الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نصوم كل اثنين. لو كان العمل في المولد غير الصوم لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت إكمال الدين وأن الرسول بلغ البلاغ المبين، لأن الله عز وجل قال لنبيه فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، الله أمره بالبلاغ وهو بلغ كما أمر. ولهذا لما كان في عرفة يخطب الناس ويبلغهم شرائع الإسلام، والله قال في ذاك اليوم اليوم أكملت لكم دينكم، كان كلما انتهى من شيء قال للناس هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما بلغنا أن هناك مولد نعمله له، فلو بلغنا أن هناك مولد وقسترنا فهنا خالفنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يبلغ أمته بذلك. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمشروق وهو من تلاميذها وهو من العلماء التابعين، قالت من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالذي يأتي بدين جديد بشرع جديد بعبادة جديدة لم تكن موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك حاله يتحدث عن أمرين، إما أن يقول أن الدين لم يكمل، وهذا يكذبه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فالدين كمل، وإما أن يقول كمل ولكن الرسول لم يبلغ، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة تقول من أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، وما علينا إلا أن نعمل. الأشياء المشروعة أيها الإخوة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته لم يستطيع أن يقوموا بها، أشياء مشروعة. أنت مأمور بالصوم، من الصحابة من أراد أن يصوم الدهر، ولكن الله عز وجل قال في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمته صلى الله عليه وسلم التي هي للبشرية كلها دعته إلى أن يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تستطيع أن تصوم الدهر، لأنه أراد أن يصوم الدهر كله، قال له لا تستطيع، ثم قال له إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا. من هم الزور؟ يعني الذين يزورونه، ما هو إذا زارك تقول لهم أنا صائم. ولأهلك عليك حقا، ثم قال فأعطي كل ذي حق حقه. هذه الشريعة الإسلامية وسط فيها الاعتدال في جميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن التشريعات كلها وسط، ما شرعه الله عز وجل وبينه رسول صلى الله عليه وسلم كله في حدود الطاقة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لما طلب أن يصوم الدهر ونهاه عن ذلك وقال له أنه سيأتي وقت من الأوقات لن تستطيع أن تفي بما التزمت به الآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تعليماته: خير العمل ما دوم عليه وأن قل. خير العمل الذي يداوم عليه الإنسان وإن كان قليلا، لأنه إذا أكثر في البداية وهو قوي بعد ذلك سيضعف. ولهذا قال له: ربما يطول بك العمر ولن تستطيع أن تؤدي ما التزمت به. فهو كان معه في الصوم إلى أن قال، كلما قال له صم كذا، صم 3 أيام من كل شهر، يقول أنا أقدر على ذلك أوسع من ذلك وهكذا، فقال له صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا لاقى لا يفر. شوفوا الكلام، هذا التعبير، شوفوا التشريع الإسلامي، يقول يصوم يوم ويفطر يوم وإذا لاقى لا يفر، يعني إذا لاقى العدو. لكن إذا كان يلاقي العدو هزيل تعبان ما يقدر يسوي شيء، لكن معناه يقول إذا لاقى العدو لا يفر، لأنه ما زال محتفظ بقوته. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن القوة أيضا قوة الجسم. ماذا يقول عبد الله بن عمرو العاص؟ يقول: طال بي العمر، لأنه ألزم نفسه، لأنه أراد أن يحفظ يقرأ القرآن في ليلة أو في 3 أو في 7، وكان الرسول يعني يخفف عليه لكن هو مصمم على ذلك، فقال: طال بي العمر. ثم صارت العينين بعضها على بعض، الحاجب سقط وكذا، فندم على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صار ملزم ومكلف نفسه ويعمل أمور وهو في حرج، لا يريد أن يترك ما التزم به، ولكن لا يريد أن يؤديه ولا يستطيع أن يؤديه كما كان. إذن نحن أمرنا بالصوم. أنا أريد أن أذكر الأشياء المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها ويستفيد منها. أما يأتي بشيء من عند نفسه يترك أشياء أمر بها الرسول ويأتي بشيء من عند نفسه، فهذه هي البدعة المحدثة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الصوم: صوم الاثنين والخميس، وصوم من كل شهر 3 أيام. من صام من الشهر 3 أيام فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأنت إذا صمت 3 أيام هذه 3 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت 30 يوما. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من واظب على ذلك كأنما صام الدهر. أنتم اليوم في أيام البيض وليس كذلك؟ إذن يحافظ المسلم على هذه 3 أيام من كل شهر وعلى الاثنين والخميس، حتى يكون المولد كل أسبوع، المولد الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم على رسوله دائما. من الأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة التهجد، الصلاة في الليل، التي ينبغي أن يعمل الإنسان ما يستطيع في الوقت الذي لا يعرف عنه أحد شيئا من ذلك، وهذا هو الذي يبعد الإنسان عن الرياء، لأن الرياء هو شرك أصغر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يعمل أعمال أمام الناس إن شاء الله نقول أنه طيب ونيته طيبة، لكن ليست مثل الأعمال التي يعملها وهو لا يراه أحد في جوف الليل. فهذه هي الأوقات التي ينبغي للإنسان أن يعمل الأعمال التي يستفيد منها. فتصلي في الليل ما شئت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، كما صحيح البخاري. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وكان الرسول يصلي 11 ركعة كما تعايشة، ولا تسأل عن حسنهن وطولهن. فينبغي للمسلم أن يعمل هذه الأعمال المشروعة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكون ذلك العمل دائما، ما هو في السنة مرة. وكما قلنا، الله عز وجل شرع لنا أن تكون هذه الصلاة في صلواتنا جميعا. من الأعمال الأخرى: الصدقات. إذا كنت تستطيع أن تتصدق وسع الله عليك فتصدق. الصدقة ما هو في الوقت هذا نعمل هذه الذبائح، وقد يكون ما يحضرها إلا الأغنياء تقريبا، وتتصدق في هذه الليلة فقط، يعني تمكث سنة كاملة ثم في هذه الليلة تأتي بالذبائح وبالحلوى والحاجات. لا، خليك تتصدق دائما. فالصدقات مقبولة ومطلوبة من المسلم، من وسع الله عليه فعليه أن يساعد الآخرين. هذه أمور كلها مشروعة ومقبولة. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل أولئك الأعراب هذا المسجد ودخلوا بثيابهم المقطعة وبحالتهم التي تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، يعني ناس دخلوا في أمس الحاجة، الثياب مقطعة والأوجه مسودة وحالتهم يرثى لها، فالرسول عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا لأن المسلمين يجب أن يساعد بعضهم بعضا، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب ثم حث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة، فبادر الناس، تقدم واحد أعطى مبلغا من المال، ثم تتابع الناس، الذي يتصدق بالثوب والذي يتصدق بالطعام والذي يتصدق بما معه، حتى أصبحت عند هؤلاء أكوام من الثياب من الطعام، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سر تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، سر بذلك لأن أمته ما زال الخير فيها. فحينما شاهدوا هؤلاء بهذه الحالة دفعهم إيمانهم أن يقدموا تلك الصدقات، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، والصدقة منصوص عليها في كتاب الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه الصدقة الواجبة، وكذلك الصدقات الأخرى التي هي تطوع. حينما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، والحديث في الصحيح صحيح البخاري. وأريد أن أبين لكم على أساس نعرف من أين هذه البدع يأخذها هؤلاء. حينما انتهى ورأى هذا المنظر الجميل وهذه المساعدة التي قدمت من أصحابه رضوان الله عليهم، قال من سن سنة في الإسلام، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ثم أخبر أنه من سن سنة سيئة كذلك كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل هو الذي تقدم ودفع ذلك المبلغ، من سن سنة، يعني إنسان يعمل عمل الخير فيتبعه الناس في عمل الخير فيكون له أجر ذلك العمل الذي عمله وأجر من عمل بعمله. فهذه السنة الحسنة ما هي بدعة، هم يقولون قال من سن سنة حسنة وقالوا أن هذا المولد سنة حسنة، هذه عبادة وأنت تريد عليها ثواب، وقول رسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، والصدقة منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي تقدم بذلك المبلغ وتبعه الناس كان له مثل أجورهم، مع أجره مثل أجورهم، لأنه سن لهم هذه الطريق. الآن مثلا لو أن حارة أو قرية أو مكان أو أناس ليس عندهم مستشفى أو ليس عندهم مسجد أو ليس عندهم مدرسة، وجاء قال والله المكان الفلاني يحتاج إلى مسجد، الناس في حاجة إلى مسجد، فلو تقدم واحد بعشر آلاف ووضعها، هذه سنة حسنة، ما هي السنة، لأنه تقدم بهذا المبلغ تبعه الآخرون فقدموا ما يستطيعون تقديمه، وكذلك في بناء مدرسة أو بناء مسجد أو أي عمل من أعمال الخير. فالسنة الحسنة التي هي أصل موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البدع فليس فيها حسنة مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها كلها ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن البدع لأن الدين كمل، لأنك لما تأتي بشيء من عند نفسك تشريعا، وهؤلاء الذين يعملون الموالد لا نشك في أنهم يريدون الخير، يريدون الخير، لكن الخير له طرقه، والبيوت تدخل من أبوابها، فأنت تريد الخير أعمل في السبل المشروعة، أما هذا فهو ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه بدعة، لأنه دين، أنت ما قدمت هذا إلا وأنت تريد الأجر والثواب، يعني الذي يعمل هذا العمل وهو يريد أجرا وثوابا من الله عز وجل، الأجر والثواب لا يحصل الإنسان إلا على الشيء المشروع، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الصحيحين. يعني كل واحد يعمل عمل ولم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقره هذا بدعة، يكون مردود على صاحبه، وأنت تريد ثواب. ما في أحد يعمل مولده لا يريد الأجر، ما يريدون إلا الأجر. إذن الأجر لا يأتي إلا من الطريق التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أردت تأكل وتشرب وتتصدق هذا مطلوب منك، لكن ما هو بهذه الصورة. إذن ينبغي علينا أن نعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، وهذا من حقوقه علينا، وهذه الحقوق التي علينا بينها رسول صلى الله عليه وسلم وبينها الله عز وجل في كتابه، فعلينا أن نتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. كيف تعمل عملا لم يعمله الرسول ولم يعمله أبو بكر ولم يعمله عمر ولم يعمله عثمان ولم يعمله علي وتريد عليه الأجر والثواب؟ ينبغي على المسلم أنه يكون متبعا لا مبتدعا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نحن نريد الأجر ونريد الثواب، ويسمعني من كان يشارك في هذه الموالد، أنا أقول أنهم يريدون الخير ولا أتهمهم، ولكن طريق الخير ليس هذا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل هذا، لم يعمله لنفسه ولم يأمر به، وأبو بكر لم يعمل ذلك، وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتابع خلفاء الراشدون ونعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. أو التعبير عن المحبة كما قلنا لا تعبر عنها إلا بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمتابعته، أما تخالف أمره وتحدث شيئا في دينه الذي جاء به وقد أكمله الله عز وجل فهذا ليس محبة، وإنما هذه مخالفة، فينبغي علينا ألا نخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أرجو من الأخ يوسع صدره السائل، قد تحدثنا عن الزيارة، أقول الزيارة مشروعة، يعني زيارة القبور عموما في المدينة وفي بلادنا في أي مكان كنا، لكن هي الزيارة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لأنه أخبر أن هذه الزيارة تذكرنا بأمرين، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أنت تشرح في هذه الدنيا، تسرح وتمرح وتختلف مع جيرانك ومع أصحابك وكأنك ناسي الموت، فإذا زرت المقابر وجدت جارك بل وولدك ووالدك وإخوانك ومن كان معك يصلي في المسجد وجدتهم قد نقلتهم إلى هذا المكان، إذن تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم في هذا المكان، فترجع فتصلح من أعمالك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تذكركم الآخرة. ثم أمرنا بالدعاء للموتى لأنهم قد انقطعت أعمالهم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. صلاة المغرب صلينا على جنازتين انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاؤنا، دعونا لهم بالمغفرة والرحمة. فإذا جئت للمقبرة تذكرت الموت ودعوت لإخوانك. الزيارة التي ينهون عنها وكذلك زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، الممنوع شد الرحل. أما إذا وصلت أيها الزائر إلى المسجد وصليت فيه نافلة أو فريضة فينبغي لك أن تذهب وأن تقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتصلي وتسلم عليه بالتسليم المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذا مشروع. لكن الرسول نهى عن شيء، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. الآن كثير من المعتمرين يوصون معهم الإخوان: سلمونا على الرسول، هذا الإنسان الذي أرسل معه بهذه الرسالة قد يموت وقد ينسى. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. نكمل هذا بعد الأذان لأن هذا مهم السؤال والسائل موجود عسى يستفيد من الجواب. بس السائل سأل عن أسئلة. سمعتم أولا الجواب في قضية الزيارة وأنا أتحدث بها وأبين أنها مشروعة وليست ببدعة، ولكن البدعة إذا جئت للمقبرة أو لقبر الولي وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما تأتي تسلم على أهل المقابر وتدعو لهم وتستغفر لهم فهذه الزيارة المشروعة. يقول فيه إجماع على المولد وعلى التوسل بالصالحين، وليس فيه مخالف إلا علماء السعودية وبين قوسين الوهابية. الإجماع إذا كان هو طالب علم هو السائل ويعرف الإجماع، الإجماع العلماء السابقون هم الذين حدث منهم الإجماع. فنقول هل الرسول عمل لنفسه مولدا أو أمر به؟ عرفنا أنه ما حد يدعي لا المخالف ولا الموافق. أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا، وأنا أقول له الأئمة الأربعة جميعا، أنا أتحداها السائل هذا أن يأتي لي بمولد في كتاب أبي حنيفة، يعني في عمل أبي حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي. أنا أقول إلى الأئمة الأربعة لم يحدث مولد أبدا عن هؤلاء جميعا. إذن الإجماع كان في ذاك الوقت، أما الآن ما في إجماع. هو يقول أهل العصر الآن مجمعون على هذا. الإجماع الشرعي انتهى وقته، العلماء هم الذين أصحاب الإجماع وهم الذين يأتون بالمسألة ويذكرون الأدلة وعند ذلك يجمعون على الحكم بالأدلة الواردة عليه في ذاك الوقت. أما الآن كل شيء منتهي. أما كون الناس الآن يجمعون على مثل هذا العمل فهذا لا يسمي أحد إجماع. يقول الآن في العصر هذا مجمعون ما عدا هؤلاء إلا في السعودية يمنعون المولد وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا قد قلت لكم الزيارة مشروعة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وللمقابر الأخرى. يبقى التوسل بالصالحين. ما معنى التوسل بالصالحين؟ العلماء قد بينوا معنى التوسل الشرعي ما هو، لكن التوسل هذا الذي يذكره الأخ هذا هو الممنوع. التوسل بالصالحين إما أن يكون الصالح هذا حي وإما أن يكون ميتا، إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا. فالغائب البعيد وإن كان حيا والميت هذا ما يتوسل به مطلقا، ما يطلب منه شيء لأنه هو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه، قد مات وانقطعت أعماله هو في حاجة إلى دعائك. أما الحي الموجود فإذا توسمت فيه خيرا وطلبت منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه فهذا هو التوسل المشروع. الدليل على هذا ما هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام الذي سمي عام الرمادة حينما تأخرت الأمطار حتى يبست الأشجار وصارت مثل الرماد، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء فخرج وصلى بالناس، وبعد أن انتهى من الخطبة قال هذا القول والحديث في صحيح البخاري، قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعو الله لنا. ودنا نتفقه في هذا التعبير من خليفة راشد وسنته سنة. قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتوسلون به؟ إذا ألمت بهم ملمة مصيبة حاجة ضرورية طلبوا منه. دخل أعرابي والرسول يخطب في هذا المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة وطلعت سحابة صغيرة خلف سلع، هذا على يمينكم جبل سلع يسمى مثل الترس، ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار فلم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. ومكث المطر أسبوعا لا يرون الشمس. في دور الأسبوع جاء ذاك الشخص أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني خلص ملوا من الأمطار خربت ديارهم، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية ومنابت الشجر، وخرجوا يمشون في الشمس. عمر يقول كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الآن يقول نتوسل بعم رسول الله، ليش؟ لماذا ما التوسل بالرسول الآن؟ والرسول أفضل من العباس ومن العالم جميعا من البشر كلها، لأنه يعلم أن هذا ليس مشروعا، ما يتوسلون بذاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس ودعا وقال اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة. فطلعت السحب مثل الجبال ثم نزلت الأمطار. هذا يا أخ التوسل بالصالحين، هذا التوسل بالصالحين. أما أنك تأتي لقبر نبي أو ولي وتقول له اعمل لي كذا اعطني كذا، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون جميعا الذين بعث فيهم رسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يقول نحن نعلم أنها هذه الآلهة لا تخلق ولا ترزق لكن نتوسط بها إلى الله عز وجل، هكذا كلامه. إذن الموتى الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم إذا جئت تتوسل بهم بهذه الصورة حينما تأتي إليهم وتطلب منهم إما شفاء المريض وإما رد الغائب، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل المشروع إما بدعاء الحي تطلب منه أن يدعو الله لك، أو تتوسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو بأعمالك الصالحة أنت. الجماعة الذين دخلوا غارا، والحديث في الصحيحين، دخلوا غار في جبل فانطبقت عليهم صخرة ما حد يعلم عنهم، فقال بعضهم لبعض تعلمون لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله عز وجل، فكل واحد علم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به. فقال أحدهم أنه كان لي والدين وكان لي غنم تصلح للمرعى ثم تعود، فأحلبها ثم آتي وأبدأ بأمي وأبي، وبعد أن يشربوا أعطي أبنائي. وفي يوم من الأيام ابتعدت الغنم ولم ترجع إلا في الليل بعدما نام الوالد والوالدة، فحلب حسب العادة وجاء بالحليب فإذا أبوه وأمه نائمين، ومن أدبه ما جاء وضرب في جنب أبيها وأمه قوموا، جلس ينتظر. أولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يبكون يبغون الحليب، فبات واقفا حتى طلع الصبح وقام الوالدان فقدم لهما الحليب، ثم بعد ذلك أعطى أولادهم. فتوسل الله عز وجل اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك، أي برا بوالديه، فارفع أو فرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا يرون الضوء ولكن ما يقدرون يخرجون. الثاني قال أنه كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسه ولم ترضى، ثم أصابتها سنة يعني حاجة، فجاءت إليه تطلب منه شيئا، فاشترط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، فقبلت وجاء بالمبلغ من المال وأعطاها. ثم لما تمكن منها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله ورجع وتركها وترك لها المال. فقال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا ولم يستطيعوا الخروج. بقي الثالث يقول كان له أجراء، الوقت ضيق، كان له أجراء اشتغلوا عنده، واحد سافر وله أجرة ما أخذ الأجرة من صاحبها، سافر وجلس فترة طويلة جدا ثم رجع. هذا الرجل صاحب المال، وهذا ينبغي الآن لأصحاب المؤسسات أن يسمعون هذا والحديث في الصحيحين، هذا الرجل الأجرة هذه الموجودة عنده ما تركها بعينها حتى إذا جاء صاحبها يعطيها إياه، بل اشترى بها شيئا، فنمى هذا المال حتى أصبح هناك وادي من الغنم، وادي من الإبل، وادي من البقر. نكتفي بهذا في الدرس الآتي، نكمل إن شاء الله.